إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أفضل خلقك وخاتم رسلك وخيرة أنبيائك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جمعت الدكتورة الأطفال في المحضن وأخبرتهم أنها بحاجة إلى زجاجات حارة بصفة عاجلة لهذه الطفلة الرضيعة، وإذا لم تحضر هذه الزجاجات قبل صلاة الظهر فإن الطفلة معرضة للموت. وفزع الأطفال من ذكر الموت، وتخيلوا هذه الطفلة الصغيرة التي فرحوا بها وهي تتعرض للهلاك. فانتبذت واحدة منهن عمرها 10 سنوات في زاوية ورفعت يديها إلى الله بصدق وثقة تخاطبه، وهي تحس بأنه يسمع كلامها ويستجيب لها ويتجاوب معها. قالت: يا رب أرجوك أرسل لنا زجاجات تصل إلينا قبل صلاة الظهر، إذا لم يحدث هذا فستكون هناك أخبار سيئة وستموت هذه الرضيعة. وشعرت بالدفء والحنان حين اقتربت من ربها، فأردفت تقول: وكما تعلم يا رب فأنا أحب الدمى، وهنا ليس عندي دمية، لو سمحت أرسل لي واحدة منهن مع هذه الزجاجات الساخنة. وكانت الطبيبة تسمع دعاء الطفلة وابتهالها وتضرعها إلى الله، ثم تستحضر الكم الهائل من العقبات والمعوقات أمام شيء كهذا. فهم في جنوب أفريقيا وفي منطقة معزولة، ولو فرض أن أحدا من المحسنين أو من الجمعيات الخيرية أرسل لهم هذا الطلب فسيحتاج إلى أسابيع حتى يصل، ساعات تفصلهم عن صلاة الظهر، وإذا بالهاتف يرن ويأتيهم بلاغ بأن هناك طرد قد أرسل منذ شهر وصل إليهم الآن. وتذهب الطبيبة بنفسها وهي بين الخوف والرجاء، بين التصديق والتكذيب، ومعها الأطفال، فيفتحون الطرد، يجدون في أعلاه شنط مدرسية، شيء جميل، ولكن هم يزيلونها بسرعة لأنهم ليسوا بحاجتها الآن. ما الذي بعدها؟ ما الذي بعدها؟ ما الذي بعدها؟ في آخر الطرد يجدون هذه الزجاجات الساخنة التي الله سبحانه أرسلها إليهم حتى قبل أن يسألوا، قبل أن يطلبوا. يفرح الأطفال جميعا ويشعرون أن الله استجاب لهم. وبعد أخذ هذه الزجاجات من الطرد وجدوا في أسفله أيضا الدمية التي طلبتها الطفلة. وما كان ربك نسيا. حين نتعامل مع الله بيقين كيقين هؤلاء الأطفال، حين نخاطبه وندري أنه أقرب إلينا من حبل الوريد الذي هو عرق في داخل أجسادنا، حين نناجيه ونحن نتمثل قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل فقل لهم إني قريب، لأن مقتضى القرب أن يخاطبهم مباشرة ويوجه الحديث والجواب إليهم، فإني قريب. قربه سبحانه يعني أمرين: الأمر الأول الفصل بين الألوهية وبين العبودية، فهناك رب يعبد وهناك عبد يسجد ويتضرع، ولا يمكن الفصل بينهما ولا يمكن الوصل بينهما. هناك فصل تام مطلق بين الألوهية، الله العلي الأعلى الرحمن على العرش استوى، وبين العبد الضعيف الفقير الفاني. هناك فصل مطلق، والذين خلطوا ما بين الألوهية وما بين العبودية وقعوا في الشرك والضلال المبين، وعبدوا مع الله آلهة أخرى. فكونه قريب معناه أنه أن العبد منفصل عن ربه بذاته، ولكنه يناجيه ويخاطبه ويدعوه. وكونه قريب يعني ثانيا أن الله تعالى قريب منا بعلمه، يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ليس المرأة فقط، الدواب والبهائم والحيوانات والوحوش والحشرات، كل أنثى، وما تغيض الأرحام، ما تنقص وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. شعورك بالقرب يعني إدراكك أن الله سميع بصير، يسمع ويرى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله سبحانه يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى تحرك دمها في عرقها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى دبيب الماء في أطرافها متنقلا من مفصل في مفصل. اغفر لعبد كان من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. شعورك بالقرب يعني
أنك تدري أن الله يرى مشاعرك في قلبك، يرى مشاعرك في قلبك. هل أنت مؤمن؟ هل أنت واثق؟ هل أنت مطمئن وأنت تدعوه؟ أم أنت شاك ومتردد وغير جازم؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ربما في القضايا الكبرى، القضايا العظيمة، هذه فيها أسرار وحكم وتقاطع في المصالح، فالخلق يدعون ربهم، هذا يدعوه بشيء وهذا يدعوه بضده ونقيضه، وهو رب الجميع سبحانه. ولكن في القضايا الخاصة والشخصية والذاتية التي تهمك أنت، هي إلى الإجابة أقرب، خاصة إذا توفر الصدق والإخلاص. أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة بيد الصحابي أبي سعيد بن المعلى في المسجد وقال له: لأخبرنك قبل أن أخرج من المسجد بأعظم سورة في كتاب الله، وأرعى الصحابي سمعه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم سورة في كتاب الله هي الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن على قصرها ووجازتها، لأنها سورة تتحدث عن الألوهية وتستفتح بالحمد والشكر والثناء على الله رب العالمين، وتثني بأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. ولذلك كان اسم الرحمن والرحيم من أكثر الأسماء تكررا وترددا في القرآن وفي حياتنا، فنحن نبدأ دائما قراءتنا ودخولنا وخروجنا وقيامنا وقعودنا وبرامجنا ومشاريعنا ومناشطنا بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم الدالة على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خلق ربنا سبحانه وبحمده 100 رحمة، ادخر منها 99 ليوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا، فبها يتراحم الناس والدواب والبهائم، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، تنبثق رحمة الرحمن الرحيم في كل ما تشهد وترى من مظاهر الجود والكرم والعطاء والرحمة والحب. ولذلك كانت أسماء الله كلها حسنى، فليس في أسماء الله المنتقم، ليس من أسماء الله، ولا شديد العقاب، ليس من أسماء الله الحسنى، إنما أسماء الله الحسنى الدالة على الجود والبر والرحمة والفضل والعطاء والقوة والقدرة مثل الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. وإن لله تعالى 99 اسما من أحصاها وعرفها وأدرك معانيها وآمن بها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الفاتحة ذكرت اسم الله الذي يقال إنه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وذكرت الرب وذكرت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، المالك والملك ملك يوم الدين. وفي ذات مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه سؤال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ ما هي أعظم آية في القرآن؟ قال أبي: يا رسول الله، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، ليش؟ لأنها تتحدث عن أسماء الله الحسنى. ورد في حديث عند الترمذي وغيره أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الله لا إله إلا هو، تقرير الألوهية، رفض كل الآلهة المدعاة من دون الله، والاعتراف بالألوهية، لا يستحق العبادة إلا الله. الحي القيوم، له الحياة الدائمة، فهو حي بلا ابتداء، ليس له أول، ليس له بداية. العقل البشري يعجز ولكنه يؤمن، فالله تعالى أول بلا ابتداء، وهو آخر بلا انتهاء، لا ينام ولا يموت سبحانه، بل هو الحي الباقي. وكل الأحياء يستمدون حياتهم منه، وهو القيوم القائم على الناس، القائم على كل نفس بما كسبت، المدبر لأمر الكون كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. قال بعض أهل العلم إن الحي القيوم هي أيضا من اسم الله الأعظم، وقال بعضهم إن الأسماء الحسنى كلها تدور على هذين الاسمين: الحي القيوم. هذا الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي يستحق أن يحب، هذا الذي يستحق أن يخاف، هذا الذي يستحق أن يرجى، هذا الذي يستحق أن يتوكل عليه.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما لا نوم ولا نعاس، لأن هذا مقتضى البشرية، هذا حالنا نحن إذا تعبنا نمنا أو نعسنا أو غفلنا، الله تعالى حاضر لا يغيب ولا يغفل ولا ينام، يدير الكون كله. العقل البشري قادر على الإيمان بهذا المعنى، قادر على تعظيم الله سبحانه، ولكنه لا يذهب في متاهات أكبر من قدرته وإمكانه. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء خلقه وملكه وتدبيره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يشفع أحد عند الله إلا لمن ارتضى ولمن أذن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الماضي والحاضر والمستقبل عنده سواء، لا تخفى عليه خافية. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعرف البشر شيئا من علم الله، لا عن ذاته ولا عن صفاته ولا عن الغيب إلا بما شاء، وأطلع عليه أحدا من خلقه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض في الكرسي ما هي إلا حلقة ملقاة في فلاة واسعة من الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض والكرسي والعرش وغيرها هي شيء من مخلوقات الله، وعند الله من الخلق ما لا نعلمه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات. شوف الدعاء هذا والتأله وأنت تقوله، هل تملك الحضور والقلب والروح؟ ملء السماوات، تحمد ربك، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. إذا في شيء غير السماوات وغير الأرض من مخلوقات الله يملأ بالحمد، فنحمد ربنا سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يشق على الله ولا يتعبه أن يحفظها، فهو سبحانه أمره كلام وخلقه كلام، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فلا يثقل الله سبحانه أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين. أيها الأخوة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة متواترة أنه قال عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا حديث صحيح متواتر. لماذا كانت تعدل ثلث القرآن؟ لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، لما الله تعالى يخاطب النبي عليه السلام بكلمة قل يبين أن العقيدة عن الله لا تتلقى بواسطة العقل المجرد ولا الفلسفة، وإنما تتلقى من الله من الوحي من السماء بواسطة الملائكة والأنبياء. قل، إذن كل الخواطر والوساوس والهواجس والأفكار عن الله ليست شيئا، وإنما هي من إملاء الشيطان. وإذا ابتلي العبد بالوسوسة فهذا لا يضره ولا يبالي به ولا يحاسب عليه، المهم هو إيمانه الأصلي بالله. قل هو الله أحد، واحد بلا شريك ولا معين ولا نصير ولا ظهير ولا ند ولا مثل ولا شبيه. وحينما تسمع أسماء الله الحسنى قد يخطر في بالك معنى أو صورة أو تخيل، فكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما. الله أحد، الله الصمد، إلى رحابك كل الخلق قد وفدوا، وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين، ولا يرد عن بابك المقصود من قصدوا، والخير عندك مبذول لطالبه، حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. الله الصمد الصامد، لا يتغير ولا يتحول سبحانه وبحمده، الصمد السيد المطاع العظيم، الصمد الكامل في سؤدده في مجده في عظمته في أسمائه في صفاته، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق تتجه إليه بالتضرع والدعاء وانتظار الفضل والرحمة والعطاء، الصمد الذي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لم يلد فليس له ولد، ولم يولد فهو أول بلا ابتداء وليس له بداية وآخر فليس له نهاية، أزل وأبد. أما البشر فنعرف بدأهم ومنتهاهم، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ونهايته جثة ملفوفة في خرقة. ولذلك كان بعض الصالحين إذا لما حضرته الوفاة قال: يا من لا يموت ارحم من يموت. البشر ضعيف عاجز، قوته بالله سبحانه، فإذا انفصل عن الله ضاع وهلك وتشتت وتبخر وانتهى. أحكم صلتك بالله، فوالله الذي لا إله غيره لو كنت في قعر بئر وسجن مظلم وفقر تام ومرض عضال وهم مقيم، ثم وصلت حبلك بالله لوجدت ذلك جنة وحريرا ونعيما وسرورا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإيمان ببساطته موجود عند عامة المسلمين، لكن أن يرتقي هذا الإيمان ليصل إلى درجة استشعار وجود الله وأسماءه وصفاته، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مستوى أعلى وأسمى من الإحسان. اللهم قربنا إليك، اللهم أزل الغشاوة عن قلوبنا، اللهم اكشف الغفلة عنا، اللهم استجب دعواتنا وأغث لهفاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وأغث لهفاتنا وتقبل منا وارحم ضعفنا. اللهم أفض من رحمتك وخيرك وبرك وجودك ولطفك على المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي الخليج وفي المشرق وفي المغرب. اللهم ولطف بعبادك أجمعين، وولي عليهم الأخيار واكفهم الأشرار. يا عزيز يا غفار، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.